العظيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد.
قال المصنف صفحة 164: ومثل أن يقول كل واحد مما يقال له جيم على البيان المذكور، فإنه يقال له باء لا ما دام موجود الذات، بل وقتا بعينه كالكسوف، أو بغير عينه كالتنفس للإنسان، إلى آخر عبارته. لا زال الكلام في تحقيق القضية الموجبة الكلية في الجهات أو الموجهات، وتقدم الكلام في بيان القضية المطلقة في الموجبة الكلية، وبينا في حينها بأن القضية الموجبة الكلية أكثر ما يتحرر المعنى فيها هو من خلال بيان موضوعها، يعني الموضوع هو مما وقع فيه الاختلاف. وقلنا بأنه ما ذهب إليه المصنف أن المراد من الموضوع في القضية الموجبة الكلية هو أن نلاحظ كل فرد فرد مما يقال عليه الموضوع، وهذا على ما صرح به على نحو الفعلية، على خلاف ما ذهب إليه أنه الفارابي بحسب ظاهر عبارته، حيث ذهب إلى الإمكان. وحاولنا أن نوفق ما بين المطلبين، وذكرنا بأن الإمكان الذي ذهب إليه الفارابي لا يختلف شيئا عما ذهب إليه ابن سينا من قوله بالفعل، وحللنا وبينا كيفية الجمع فيما بين القولين. بعد ذلك المصنف حاول أن يبين بأن القضية الموجبة الكلية المطلقة إذا لم يصرح بأي نحو من أنحاء كيفية النسبة فتكون من قبيل القضية المطلقة، ولكن إذا أضيفه، طبعا بالنسبة إلى ثبوت المحمول للموضوع بالنحو الذي ذكرناه في الموضوع، هو أن يكون ثابت له أعم من أن يكون ضروريا أو دائميا أو لا ضروري ولا دائمي، والضرورة أيضا بأقسامها والدوام بأقسامه. فالمراد من القضية المطلقة هو ثبوت المحمول لكل فرد فرد من أفراد الموضوع. قال هذا إذا لم يزد عليه شيئا من الزيادات، ولكن قد يزاد إضافة إلى هذا المعنى بعض الزيادات، وكل زيادة تتعلق بكيفية النسبة تكون جهة من الجهات الأخرى غير جهة الإطلاق، من قبيل الضرورة مثلا أو من قبيل الدوام. والضرورة سواء كانت الضرورة الذاتية أو الضرورة الوصفية على التعداد المتقدم. وآخر ما وصلنا إليه هو أن يبين الجهة الزائدة من خلال الضرورة الوصفية أو من خلال الدوام الوصفي. وهذه المطالب، هذه الزيادات، سواء في هذا القول أو في القول الذي بعده، ليس فيه كثير كلام في بيان نفس الجهة، فالجهة هي الجهة التي تقدم الكلام عنها في معناها. ولكن هنا هو أشبه بالتطبيق في كيفية إجراء الجهة على معنى القضية، من حيث ملاحظة الموضوع وكيفية جريان هذا المحمول على الموضوع. فبالنتيجة المطلب هذا يرتكز على فهم الموضوع وكيفية انتساب المحمول بتلك الجهة على الموضوعات، وقد تقدم الكلام فيه والتفريق بين قول الشيخ الرئيس وقول الفارابي. فلا أرى بأنه هناك ضرورة أن نستدعي بين العبارة قبل تطبيق العبارة ثم نطبق العبارة، وإنما توجد بعض المطالب الفرعية وبعض المناقشات التي خرج إليها المحقق الشارح في مناقشة الفاضل الشارح. فنقول الزيادة هذه ستكون الزيادة الثالثة من الزيادات التي ذكرها الشيخ الرئيس. ومثل أن يقول كل واحد مما يقال له جيم على البيان المذكور، طبعا جيم هو إشارة إلى الموضوع بحسب القضية التي تقدم وأن مثل بها.
كل واحد يعني فرد،
كل واحد واحد بلي، وهكذا المقصود، كل واحد مما يقال له جيم على البيان المذكور. ماذا يقصد على البيان المذكور؟
قلنا الكل الطبيعي بلا حالة أخرى،
الذي تقدم في القضية الموجبة الكلية المطلقة التي كانت من دون زيادة يعني هذا النقاش الذي وقع في عقد الموضوع الوضع. في عقد الوضع وكيفية إجراء الموضوع على أفراده على البيان المذكور المتقدم في عقد الوضع بالنتيجة. فإنه يقال، طبعا الكلام لا زال في القضية الموجبة الكلية، فإنه يقال له باء لا ما دام موجود الذات، يعني لا من حيث النظر إلى الضرورة الذاتية إذ تقدم الكلام عنها، وهنا نريد أن نتكلم عن زيادة أخرى غير الضرورة الذاتية، بل هذه الضرورة وقتا بعينه كالكسوف. مثلا يقال كل قمر منكسف أو كل شمس منكسفة حالة، ذلك الحال المعين، مثلا حال وقوع القمر ما بين الأرض والشمس في خلال هذا الوقت المعين. فماذا نقصد بهذا التعبير؟ كل فرد من أفراد الشمس في هذا الوقت تثبت له هذه الضرورة، هذا هو المراد. بل وقتا معينا بعينه كالكسوف، أو وقتا بعينه كالكسوف، أو بغير عينه كالتنفس للإنسان وقتا ما. كل إنسان متنفس، يعني كل واحد مما يقال له إنسان. حين يقال له إنسان، لا تنسوا هذا القيد الذي تقدم الكلام عنه في عقد الوضع، بالفعل أو بالإمكان على التقريب الذي ذكرناه من كلام الفارابي، أو بغير عينه كالتنفس للإنسان، أو حال كونه مقولا له جيم وهو مما لا يدوم، يعني هذا الذي تقدم في حال كون ماذا؟ العنوان، عنوانا ذاتيا، ولكن لم تكن الضرورة بلحاظ الذات، بل كانت الضرورة بلحاظ وقت معين أو بلحاظ وقت لا بعينه. هذا الثاني وهو مما عفوا وهو مما لا يدوم باعتبار الذات. لا نريد العناوين التي لها تلك الصفة، أي ذلك المحمول أنه دائم باعتبار ذاتها، لا نريد هذا. وهو مما لا يدوم، أو حال كونه مقولا له جيم وهو مما لا يدوم، يعني هنا أي ضرورة يشير إليها؟ أي ضرورة؟ الأولى كانت الضرورة في وقت معين، الثانية أو بغير عينه في وقت غير معين، ضرورة في وقت غير معين، هذه الثالثة ماذا؟ أو حال كونه مقولا له جيم وهو مما لا يدوم. هذا من الذي لا يدوم؟ مو المحمول، مما لا يدوم له جيم،
يعني الموضوع،
يعني الموضوع. فبالنتيجة ماذا سيكون؟ يعني موضوعون يثبت لكل واحد من الأفراد ولكن لا على نحو الدوام. فماذا سيكون هذا الموضوع؟ موضوعا وصفيا. بعد يكون هذا إشارة إلى الضرورة الوصفية. أو حال كونه مقولا له جيم وهو أي جيم مما لا يدوم، مثل قولنا كل متحرك، هذا العنوان، فالمتحرك ذاته الجسم، ولكن هنا لم نلاحظ الجسم باعتبار الذات بحيث تكون الضرورة ثابتة له من المحمول باعتبار ذاته، لا، وإنما باعتبار الوصف العارض عليه وهو التحرك. كل متحرك متغير بالضرورة، ولكن هذه الضرورة هي ضرورة باعتبار عنوان التحرك الذي لا دوام له، فالجسم ليس بدائم التحرك من حيث الذات. كل متحرك متغير، وهذه أصناف الوجوديات التي عبر عن الضرورات غير الضرورة الذاتية بالوجودات كما تقدم. فواضح عبارة المصنف؟
بسطر واحد شيري ديقول شيخني
يريد أن هذا بسبب الانقطاع، ولا المطلب جدا بسيط، بسبب الانقطاع بين المطالب السابقة وهذا المطلب. بعد أن بين الضرورة الذاتية، بين المطلقة العامة، وقال مما لا يكون فيها زيادة على كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع، فتكون قضية مطلقة عامة موجبة كلية على ما بين معناها فيما سبق. فلو أزيد أي لحاظ أزيد أي لحاظ على هذه المطلقة العامة، تسمى بالجهة، وقد تكون هذه الجهة جهة أنه الضرورة الذاتية، وقد تقدم الكلام عنها، وقد تكون هذا اللي نحن فيه، وقد تكون هذه الزيادة هي من قبيل الضرورة الوقتية معينة أو غير معينة، أو من قبيل الضرورة الوصفية. خلاص لا يوجد شيء في المطلب. أقول البيان المذكور بيان حال الموضوع، بيان حال الموضوع قوله أو حال كونه، يعني بيان حال الموضوع ماذا يقصد؟ هذا قوله ومثل أن يقول كل واحد مما يقال له جيم، هذا لبيان حال الموضوع، بيان حال الموضوع فارز. قوله أو حال كونه مقولا له جيم، وهو مما لا يدوم، إشارة إلى ما يكون الحكم فيه دائما ما دام الموضوع موصوفا بما وضع معه. وهذا حللنا من نفس عبارة المصنف، لأن أنه موضوع له ضرورة باعتباره، ولكن هذا الموضوع مما لا يدوم للذات، إذن وصف يعني هذا أشبه بالأحجي، يكون وصفا من أوصاف الذات، إذن فإذا إشارة إلى الضرورة الوصفية.
فشان إيش يعني الشرع بالضرورة الوصفية مع أنها متأخرة، يعني قدم وأخر بالعبارة؟
ها هنا أنا في الشرح؟
نعم.
لا هو ما
يعني ما تكلم عن الضرورة الوقتية المفروض أنه يبدأ بها
لوضوحها ظاهرا، يعني وقد تقدم الكلام عنها، ولكن أقصى ما في عبارة المصنف هو هذا التعبير أو حال كونه مقولا له جيم، هذا مو تعبير صريح عن الضرورة الوصفية. يعني كان لو كان التعبير صريحا مثلا وقد تثبت لكل واحد واحد من أفراد الموضوع باعتبار الوصف العارض عليه، خلص ينتهي المطلب، أصلا ما يحتاج إلى البيان، ولكن ترك ما تقدم لوضوحه وقد تقدم الكلام عنه، وشرع بالضرورة الوصفية لعدم وضوح العبارة في التعبير عن القضية الضرورية الوصفية. فلذلك قال إشارة إلى ما يكون الحكم فيه دائما ما دام الموضوع موصوفا بما وضع معه، وغير دائم ما دام الذات، يعني باعتبار الوصف العنواني دائم، ولكن باعتبار الذات ليس بدائم. فالتغير مثلا في المثال السابق، التغير ليس بدائم للجسم، الجسم قد لا يكون متغيرا إذا رفعنا عنه مؤثرات التغيير، فإذا هو ثابت له باعتبار التحرك لا باعتبار نفسي ذات الجسم. وفرق بين الضروري بحسب الوصف وبين الدائم بحسب الوصف، والفرق بينهما هو الفرق بماذا؟ بنفس الفرق بين الضرورة والدوام من حيث العمومية والخصوصية، فكل ضروري دائم وليس كل دائم ضروري. وتوجد بعض الفروقات وقد تقدم الكلام عنها بنحو سابق بنحو مجمل، وسيأتي الكلام الكلام عن بعضها على ما في بالي في صفحة 169، سينبه الشارح إلى بعض الفروقات التي لم تتقدم. والفاضل الشارح طبعا مع ملاحظة، إذا تتذكرون في المطالب السابقة توجد بعض المواد المشتركة، وهي التي توجب الإيهام، والتي أوجبت أن يقول بعض أن كل دائم ضروري وكل ضروري دائم، وقد تقدم بيانه تفصيلا فلا نعيد. والفاضل الشارح سمى الأول، من هو الأول؟ الضرورة باعتبار الوصف. سمى الأول مشروطا لكونه مشروطا، لكون ضرورته مشروطة بالوصف، فسماها مشروطة، يعني إذا أردنا أن نلتمس له وجها لهذا الأطلاق. والثاني عرفيا، الدوام بحسب الوصف، وسمي عرفيا لأن هذا ما يفهمه العرف، العرف لا يلتفت إلى الضرورة، فتقريبا كل ضروري يعبرون عنه بالدوام، مع كون أن العرف أيضا لا يلاحظ الأحكام الدائمة باعتبار الذات، وإنما يلاحظ الأحكام الدائمة باعتبار الأوصاف، حال كونه موصوفا بالموضوع، فحتى الموضوع لو كان ذاتيا العرف ينظر له نظرة وصفية، حال كونه موصوفا بهذا الوصف، وسوف يأتي، بحيث هو الذي جعل المصنف في القضية السالبة الكلية أن يعدل من تعبير السلب سلب المحمول إلى التعبير إلى معدولة المحمول لهذا السبب أن العرف لا ينظر عادة إلى الذوات ولا ينظر إلى الضرورة وإنما ينظر إلى الأوصاف والدوام باعتبار تلك الأوصاف فلذلك سماها عرفيا وسمى المتناول منهما يعني من ماذا وماذا من الضروري بحسب الوصف ومن الدائم بحسب الوصف منهما الضرورة أو الدوام بحسب الذات عامان أنه كل ضرورية ذاتية أو دائمة ذاتية يعبر عنها بالضرورة العامة ويعبر عنها بالدائمة العامة فإذن الفاضل الشارح هكذا يعبر وبعض من التزم بهذه الاصطلاحات من بعض المتأخرين أو كثير من المتكلمين يعني هكذا يكون الضرورة الذاتية ماذا يعبر عنها؟ الضرورة العامة وبالنسبة إلى الدائمة الذاتية ماذا يعبر عنها؟ الدائمة العامة وبالنسبة إلى الوصفية الضرورية يعبر عنها الضرورية المشروطة وبالنسبة إلى الدائمة الوصفية يعبر عنها الدائمة العرفية وغير متناول لهما خاصة خاصا ولم يفصل عفوا هكذا تكون العبارة والثاني عرفي وسمى المتناول منهما الضرورة أو الدوام بحسب الذات عاما وغير المتناول لهما خاصا أنه يسميها ضمن يعني غير المتناول للضرورة باعتبار الذات أو غير المتناول للدوام باعتبار الذات سماها خاصا مشروطا خاصا أو عرفيا خاصا ولم يفصل أحكامهما في هذا المورد على إذا تراجعون الشرح ترون لم يفصل بحسب تفصيل الضرورة والدوام الذاتيين والفرق بينهما كما صنعه المحقق الطوسي فيما سبق وفي تفصيل ذلك كلام لا يمكن إيراده ها هنا وسيأتي بعض منه يشير له المحقق الطوسي في صفحة 169 يأتي إن شاء الله عن قريب إضافة إلى ما قدمه سابقا وأكثر المشاكل إنما تقع بسبب اشتراك المواد بينهما وتفصيل الكلام فيه مما لا داعي له والشيخ لا يعتبر الفرق بينهما في أكثر المواضع لماذا؟ إما لمراعاة العرف هذا واحدة من الأسباب التي سيذكرها المحقق الطوسي إما مراعاة للعرف وإما لاشتراكهما كثيرا في مواد واحدة فالدائم باعتبار الذات يكون ضروريا باعتبار الذات والضروري باعتبار الذات يكون دائما باعتبار الذات بحسب كثيرا من المواد فلذلك لم يفرق بينهما أو لا يعتبر الفرق بينهما في أكثر المواضع نعم في بعض المواضع التي لا تشترك الضرورة الذاتية والدوام الذاتي بمادة من المواد حينها ماذا؟ يبين وجه الفرق بينهما وكيفية ترتب الأثر عليهما ويأتي إن شاء الله حتى في القياس أنه يبين ذلك بنحو مفصل يعني أقصد في البرهان ولم يذكر المشروط بالمحمول ها هنا اللي هي الضرورة بشرط المحمول قول وجوديات منها من؟ الضرورة باعتبار الوقت المعين ومنها الضرورة باعتبار الوقت غير المعين ومنها الضرورة الوصفية ومنها الضرورة بشرط المحمول ولكن لم يذكرها كما تقدم في عبارته لأن الموصوف بباء وقتا بعينه أو بغير عينه يمكن أن يكون كذلك بالضرورة ويمكن أن يكون كذلك ماذا؟ لا بالضرورة من حيث المادة طبعا وإلا من حيث المفهوم والاعتبار الضرورة بشرط المحمول هي ماذا؟ غير الضرورة الوقتية وغير الضرورة الذاتية يعني غير الضرورات مطلقا الضرورة بشرط المحمول من حيث الاعتبار ولكن من حيث المادة قد تشترك وقد بين فيما سبق أنه في بعض المطالب السابقة لا أتذكر بالتحديد أين
اشتراك
بل فربما يشاركه في المادة صفحة 154 أنه ذكر هناك فهنا نفس المقام، فلوجه الاشتراك بينهما أيضا لم يذكره، لأن الموصوف بباء وقتا بعينه اللي هو الضرورة الوقتية، أو بغير عينه اللي هو أيضا من الضرورة الوقتية، يمكن أن يكون كذلك بالضرورة، يعني بأي ضرورة؟ بشرط المحمول. ويمكن أن يكون كذلك لا بالضرورة، ويمكن أن يكون ليس بضروري. فهذا وجه الاشتراك بكثير من المواد أغنى عن ذكرها، بذكر ماذا؟ الضرورة باعتبار الوقت والضرورة باعتبار الوصف. يعني مثلا لو أخذنا هذا المثال، مثل الثلج الذائب يستحيل ماء. الثلج الذائب أو حال أو الثلج المتعرض للحرارة يستحيل ماء، فالمحمول هنا يستحيل ماء يكون ضروري في وقت معين، وهو في وقت طلوع الشمس أو في وقت ارتفاع درجة الحرارة، هذا يكون في وقت معين. الماء الثلج مثلا يستحيل ماء بالضرورة حال طلوع الشمس أو حال ارتفاع الحرارة، فهذا وقت ضروري باعتبار هذا الوقت، ولكن ضروري باعتبار هذا الوقت. وأيضا نفس هذه المادة في هذا المثال، وهو ملاحظة الموضوع الثلج ويستحيل ماء المحمول، نفس هذه المادة يمكن أن نعبر عنها بنحو الضرورة بشرط المحمول، الثلج الذائب يستحيل ماء. واضح؟ يمكن أن تكون يعني الثلج الذائب يستحيل ماء، اللي هو الذواب نفس الاستحالة المائية يعني ينقلب ماء أو يصير ماء نفسها، فمادة مشتركة ممكن أن نعبر عنها في ضرورة وقت معين أو وقت غير معين، أو مثلا نفسها تنقلب إلى أنه ضرورية بشرط المحمول إذا اشترطنا المحمول فيها، فلاشتراكها في كثير من المواد أغنى ذكر الوقتية عن الضرورة بشرط المحمول. هذا التوجيه الأول. والثاني هو المشروط بالمحمول، عفوا أين العبارة، ويمكن أن يكون كذلك لا بالضرورة. والثاني هو المشروط بالمحمول، فإذا هو داخل فيما ذكره. من هو والثاني؟ هو المشروط بالمحمول،
ويمكن أن يكون كذلك لا بالضرورة.
ها، ويمكن أن يكون إذا كان وقتا بعينه أو بغير عينه يمكن أن يكون كذلك بالضرورة، وكل ضروري يمكن أن يحول إلى ضرورة بشرط المحمول أو لا يمكن؟ يمكن، قد يكون هو ضروري باعتبار ذاته، فمن باب أولى أن يكون ضروري بشرط المحمول. ويمكن أن لا يكون ضروري، اللي هو من؟ مثلا استحالة الثلج ماء ليس بضروري له ذاتا، ولكن ضروري له بوقت معين أو بوقت لا بعينه في بعض الأمثلة، فأيضا يكون من قبيل المادة المشتركة مع من؟ مع الضرورة بشرط المحمول. فلما ذكر الضرورة الذاتية وذكر الضرورة بشرط الوقت المعين وغير المعين، فقد أغنى عن ذكر الضرورة بشرط المحمول، فإذا هو داخل فيما ذكره من الضرورات المتقدمة. وإن كان بعضهم لم يقبل عنها على هذا، يقول هو أيضا مثلا الضروري الذاتي قد يكون ضروريا بوقت معين بلحاظ آخر، أو الضروري بوقت معين يكون في بعض المواد مشترك مع الضروري الذاتي، فإذا أغنى ذكر الضرور الذاتي والضرور الوقتي عن الضرورة بشرط المحمول، فليغني الذاتي مثلا لاشتراكه في بعض المواد. هكذا بعضهم حاسب ولم يقبل عن هذا، بحيث قال أنه إذا كان هذا يغني فغيره أيضا يغني عن غيره، فينبغي أن لا يذكر الغير إذا كان بناؤه هذا، أنه إذا كان بناؤه في التعداد أن يقتصر على المفترقات في المادة، أن يقتصر على المفترقات بالمادة، فكثير مما عدده ومما سيعدده مشترك في المادة، فلماذا ذكر هذا ولم يذكر الضرورة بشرط المحمول؟ فلم يقبل هذا التوجيه. ولكن لا يمكن أن يقبل هذا التوجيه أنه بذكر الضرورة الذاتية أراد أن يبين حيثية اللي هي حيثية الضرورة من نفس الذات، وبذكر الضرورات الأخرى اللي هي الضرورة الوصفية والضرورة الوقتية أراد أن يذكر ماذا؟ أراد أن يذكر الحيثيات الضرورية الخارجة عن الذات. والخارجة عن الذات إما أن تكون خارجة عن الذات والموضوع غير متلبس بها، اللي هي من؟ الوقتيات. الوقتيات قول الشمس غير متلبسة بالوقت، وإنما حال المحيط بكل القضية، ظرف محيط بكل القضية. وأما بالنسبة إلى الضرورة بشرط الوصف ذكرها لأنه يريد أن يبين هذا الملاك، أن الضرورة قد تكون متلبسة بنفس الموضوع. إذن ذكر الضرورة التي تفيد أنه نستفيدها من نفس ذات الموضوع من دون زيادة، وذكر الضرورة التي نستفيدها من الموضوع ولكن بمعونة وصف من أوصافه لا بمعونة الذات، وهذا له قيمة في البيان. ويمكن أن نستفيد الضرورة من الموضوع ولكن لا من ذاته ولا من وصف عارض عليه، وإنما من حال واقع فيه. فهذه ثلاثة خلص. والضرورة اللي هي بشرط المحمول لا تخرج عن هذه الملاكات الثلاث، فلذلك لم يذكرها. وإلا لو كان فيها ملاكا خارجا عن هذه الملاكات الثلاث لكان ينبغي أن يذكره، لكان ينبغي أن يذكره. فلما جاء المحقق الطوسي وقال لأنها تشترك بالمادة، فلهذا النظر تشترك بالمادة أولا، وثانيا ماذا؟ لا توجد فيها حيثية زائدة عن الحيثيات السابقة أو لحاظ أو كيفية التعامل مع الموضوع يختلف عن الكيفيات السابقة. فإذا لا يوجد فيها اختلاف في المادة ولا توجد كيفية لموضوعها بأنه كيفية التعامل معه تختلف عن السابقات، فلا داعي من ذكرها بالأصل. هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد تقدم معناها، فقياسها على ما تقدم يكون واضحا. والأمر سهل، يمكن أن نختصر هذا الشرح نقول والشيخ الرئيس أنه هذا من سهو قلمه الشريف، ولا نحتاج إلى هذه التخريجات والنقاشات الطويلة التي أوجدوها، والعصمة لأهلها على كل حال. ولكن لا، ما أمكن الدفاع بعد ينبغي أن يدافع عن المصنف. والثاني هو المشروط بالمحمول، فإذن هو داخل فيما ذكره، فمادة ضروري أو إلى آخر ما بينا. وهذا الوجودي هو الوجودي اللادائم، وهذا الوجودي هو الوجود اللادائم، إذ بينا الفرق بين الوجود الدائم والوجود اللادائم، وقد تقدم الكلام عنه، وإن كان الوقت طويل والمسافة والفاصلة بينهما كثيرة، ولكن راجعوه فقد تكلمنا فيه أتذكر على نحو درسين فيما سبق. ما أدري كم الوقت صار؟ خب. قوله ومثل أن يقول كل واحد مما يقال له جيم على البيان المذكور، يعني ماذا على البيان المذكور؟ بالنسبة إلى عقد الوضع فإنه يمكن أن يوصف بالإمكان العام أو الخاص أو الأخص، وقد تقدمت معانيها، ما المراد بالإمكان العام، ما المراد بالإمكان الخاص، وما المراد بالإمكان الأخص. وعلى طريقة قوم، هذا بالنسبة إلى قبل أن نقرأ، وعلى طريقة قوم فيما تقدم من عبارته هو إشارة إلى الزيادة الرابعة، ومثل أن يقول كل واحد مما يقال له جيم في عقد الوضع على البيان المذكور، فإنه يمكن أن يوصف هذا الموضوع الذي يقال على كل فرد فرد أن يوصف بمحمول من المحمولات بنحو الإمكان العام، اللي هو ما هو معنى الإمكان العام عند المصنف. وهذا مما يعني خفي كثيرا، مما يخفى كثيرا، ورأيتم كيف حل لنا أنه الاختلاف بين ابن سينا والفارابي، المراد من الإمكان أي معنى من المعاني؟ سلب ضرورة الامتناع. ولكن سلب ضرورة الامتناع مو بمعنى في القضية الموجبة كما هو مشهور، لا، سلب أن هذه القضية غير ممتنعة، أن هذه القضية غير منتهية قبل تطبيقه في أفراده في الفرد في الإمكان الموجب إذا صح التعبير أو في الإمكان السالب قبل تطبيقه. نعم التعبير يتشابه، الإمكان المقيد بالإيجاب أيضا يقال عنه ماذا؟ سلب ضرورة الامتناع، ولكن هذا المعنى غير المعنى العام، هذا المعنى الثاني بلحاظ تقييد الإمكان بالإيجاب، فسلب ضرورة السلب إذا أردنا أن نميزه عن المعنى العام. أما المعنى العام للإمكان العام هو سلب ضرورة الامتناع، يعني ما يقال ليس بممتنع، فإن كان موجبا
يشمل الموجب والسالب،
يشمل الموجب والسالب قبل أن تترجمه بالسالب والموجب، وأؤكد عليه ها هنا لأهميته ولوقوع الاشتباه فيه كثيرا. بالمباشر عندما يقال ما المراد بالإمكان العام يقولون سلب ضرورة الطرف المقابل، لا هذا فرد من أفراده، نعم هو الفرد المشهور ولكن الإمكان العام هو أن القضية لا تمتنع. فإن كانت موجبة
مو نفس المؤدى؟
لا يختلف،
الله موجود بالإمكان العام
يعني لا يمتنع وجوده،
لا يمتنع وجوده، أو الطرف المقابل والذي هو عدمه غير ضروري له،
بل
نفس الشيء.
لا هذا ملازم له في الإيجاب، وإلا غير ملازم له هذا الكلام في السلب. هكذا أن يوصف بالإمكان العام أو الخاص أو الأخاص. فإذا ما هو المراد من القضية الموجبة الكلية في الإمكان العام أو الإمكان الخاص أو الأخاص؟ هو ماذا؟ بالنسبة إلى الإمكان العام أن ثبوت المحمول ستكون النتيجة كذا، أن ثبوت المحمول للموضوع أو بتعبير المصنف أن ثبوت المحمول لكل فرد من أفراد الموضوع لا يمتنع، هذا بالإمكان العام. وبالإمكان الخاص لا يجب، إذ هو متساوي النسبة إلى الطرفين، وفي الأخص هو سلب الضرورات
جميعا.
هذا بالنسبة على طريقة المصنف. وعلى طريقة قوم فإن لقولنا كل جيم باء بالوجود وغيره وجها آخر، خلاص انتقل، احنا جاي نتكلم بمن بالإمكان العام والخاص والأخاص، جاي نتكلم في مادة الإمكان في الزيادة التي سميتها إمكان. خلاص لماذا انتقلت إلى قولك فإن لقولنا على طريقة هؤلاء القوم، دخلت إلى الفعلية، فإن لقولنا كل جيم باء بالوجود، ذهبت إلى الفعلية أو إلى المطلقة إذا صح التعبير على بعض الاستعمالات. ما الربط بين هذا؟ هذا سنبينه، أنه لماذا هو فعل هكذا سيتبين في طيات عبارة المحقق الطوسي. فإن لقولنا، ولكن التفتوا أنه انتقل بالمباشر من مادة الإمكان، من جهة الإمكان إلى من؟
للوجود الخاص،
إلى الوجود اللي هو إما القضية الفعلية أو القضية المطلقة العامة. وغيره وجها آخر، وهو أن معناه كل جيم مما في الحال أو في الماضي فقد وصف بأنه باء وقت وجوده. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يقول بعض قومين لما جاءوا إلى القضية الوجودية أو القضية الفعلية ماذا لاحظوا؟ لاحظوا الموضوع ليس على طريقة ملاحظتنا، كل فرد مما يقال له بالفعل، ما لاحظوا هذا اللحاظ. طبعا كل فرد مما يقال له بالفعل هذا على مبنى المصنف، كل فرد يعني فعلية التحقق، لو ماذا؟ ولو بالفرض، ولو بالفرض العقلي، ولو بالفرض العقلي، بحيث ينال كل ما يمكن أن يقال، على تعبير الفارابي هو تعبير دقيق واقعا ولا خلاف مع المصنف، كل ما يمكن أن يقال له الموضوع أو يقال عليه الموضوع. بعضهم ما تصور هكذا المسألة في الوجوديات، وهذا يعني انتقلت بعض العدوى منه إلى اصطلاحات علم الأصول اللي مرارا بيناه في دروس سابقة. بعض لاحظ القضية الوجودية ما كان فردها متحقق في الخارج، إما موجود في الآن في الحال، وإما ماذا؟
سيوجد في المستقبل.
لا، ما مضى.
ما مضى.
مبناهم هكذا. لا، المبنى الصحيح اللي تفضلتوا به، بس المبنى اللي عليه هؤلاء القوم نظروا إلى الفرد الفعلي الموجود فعلا، ونظروا إلى الفرد الذي وجد ومضى، فبملاحظة وجوده يثبت له. فهكذا يكون عندهم المعنى في الموضوع في عقد الوضع. كل فرد مما وجد، مما هو كائن أو مما كان، هكذا سيكون، مما هو كائن ومما هو قد كان، يوصف بالموضوع، يوصف بالمحمول، يحمل عليه المحمول.
إذن المستقبل بعد ما موجود بالخارج.
ها، وعندهم المستقبل لأنه غير موجود فلا تناله القضية الفعلية، وإنما لحاظهم على ما تحقق فعلا واتصف بالفعلية. وسنبين بطلان هذا القول بنحو مخالف للقواعد العقلية المتسالمة حتى عندهم، وهو أن معناه كل جيم مما في الحال أو في الماضي فقد أو في الماضي فقد وصف بأنه باء وقت وجوده، يعني بملاحظة وجوده. وهؤلاء هذا انتهى قول المصنف، قول الشاعر. هؤلاء القوم يجعلون الموضوع في القضايا الفعلية كل ما هو جيم بالفعل، وأنت أيضا كذلك تفعلون كل ما هو جيم بالفعل. ها، ولكن أين الفرق؟ الفرق من في الفعل، في المراد من الفعلية. وأتصور هو هذا الإشكال، لأن هؤلاء موجودين يعني حتى قبل الفارابي، هو هذا الإشكال، إشكال الفعلية. لما رأى هذا تأييد لطريقة الجمع التي بيناها سابقا بين قول الفارابي وابن سينا. ابن سينا أنت تقول بالفعل، وهؤلاء يقولون بالفعل. الفعلية بحسب العرف وفهم غير المحققين، ماذا يفهمون من الفعلية؟
تحقق
الذي تلبس به الوجود،
تلبس به الموضوع،
تلبس به الوجود يعني الموضوع، تلبس به عنوان الموضوع، يعني وجد الموضوع بفرده سواء الآن أو كان، لأن الذي كان تلبس بالوجود أو لم يتلبس، يتلبس. فحال اللحاظ إلى كونه متلبس يحمل عليه المحمول. الموجود حاليا هو متلبس فعلا، فماذا؟ أيضا يحمل عليه المحمول. فالفعلية تسبب هذا الفهم، لأن الفعلية هو هذا المراد بها بالفهم العرفي أو الفهم الغير التحقيقي، الذي تلبس
فعلا.
فعلا. أما الذي لم يتلبس، وهذا أين النقاش إذا تذكرون في علم الأصول؟
بالمشتق،
وانتقلت العدوى إلى هنا. وكذلك في وضع الأحكام الشرعية، لمن؟ في وضع الأحكام الشرعية كيف وضعت؟ على نحو القضية الحقيقية أم على نحو القضية الخارجية؟ وانتقلت العدوى أيضا إلى هذا المطلب بسبب هذا الفهم، يتصورون أن المراد من فعلية صدق العنوان ما مضى أو ما هو موجود. أما المستقبل والفرض العقلي فلا يشمل، تشمله الفعلية. فعدل الفارابي من الفعلية خوفا من هذا التبادل الراسخ والمترابط، عدل إلى الإمكان مما يمكن أن يقال عليه، ويعني حتى يبعد شبهة التلبس الفعلي، فذهب إلى الإمكان. فحينما والإمكان يعني ولو بالفرض مراده، فيصير الفعلية المقيدة ولو بالفرض الذهني تساوي الإمكان الذي قصده الفارابي. فلا خلاف بين العلمين. هؤلاء القوم يجعلون الموضوع في القضايا الفعلية كل ما هو جيم بالفعل، مما هو في الحال أو في الماضي. وهؤلاء في الحال والماضي يشتركون بالتلبس أو ما تلبس، أقلها حصلت له فعلية، خرج إلى من القوة إلى الفعل، هذا الذي يشتركون فيه. فلا يكون ما هو عند العقل اللي هو بحسب الفرض الذي قدمه الشيخ الرئيس، هذا ما هو عند العقل يعني بحسب الفرض الذهني. فلا يكون ما هو عند العقل جيم أو ما سيكون يعني في المستقبل. وفرق، ما الفرق ما بين بحسب فرض العقل وما بين الفرد المستقبلي؟ هسه ما أدري، أنا شوية جاي أدخل بعض المعلومات أثناء المطلب، أنا أشوف لو نكمل المطلب ثم نسأل هذا السؤال. فلا يكون ما هو عند العقل جيم أو ما سيكون في المستقبل جيم في المستقبل مما يمكن أن يكون جيم داخلا فيه، يعني داخلا في القضية الوجودية أو داخلا في القضية الفعلية، يكون غير داخل عنده. وهذا هو المذهب الذي ذكرناه في أحوال الموضوع أنه في عقد الألواء. ثم أنهم قبل أن ننتقل هذا المطلب أسأل هذا السؤال، إذن كم فرد أصبح عندنا يمكن أن نتصوره؟ فرد موجود في الماضي، وفرد موجود في الحال، وفرد سيوجد في المستقبل، وفرد بحسب الفرض الذهني. خب الموجود في الماضي والموجود في الحال واضح الفرق بينهم، والموجود في المستقبل مع الماضي والحال أيضا واضح الفرق بينهما، لكن ما فرق المستقبل عن الفرض الذهني؟ المستقبل عن الفرض الذهني،
المستقبل يعني ممكن أن يقع.
زين، والمفروض ذهنا
فرض ذهني يعني فقط.
لا مو هذا، مو بمعنى فرض الممتنع. لا مو بمعنى فرض الممتنع، جاي نتكلم في قضايا
يعني ليس له فرد، ليس له.
ذاك الفارابي قال بالإمكان، يعني يمكن أن يقال له، أما في حال لا يقال له ولو حتى على نحو الإمكان. الإمكان مو بمعنى الاستعداد ولا من باب الفرض العقلي. يعني هذه الورقة إذا أفرض أنه يقال لها إنسان فهي ناطقة بهذا المعنى. لو فرضناها فردا من أفراد فحال ما يقال لها إنسان تكون ناطقة بهذا المعنى. فما الفرق بين الفرد الفرض الذهني وفرد المستقبلي؟ هذا هو الفرق بينهما، أن الفرد المستقبلي ملحوظ به الوجود، ملحوظ به التلبس، واضح؟ ملحوظ به الوجود وملحوظ به التلبس. أما الفرد الفرضي بحسب الفرض الذهني غير ملحوظ فيه الوجود والتلبس، وإنما ملحوظ فيه الطبيعة بهذا. فعندما يقال كل إنسان ناطق بالفعل، كل إنسان بالفعل ناطق، هاي الفعلية اللي هي قيد الوضع، قيد عقد الوضع، فهناك فرد ماضي وهذا واضح ملحوظ فيه الوجود الخارجي ولكن الذي مضى. أكو فرد حالي ملحوظ فيه الوجود الخارجي ولكن الموجود فعلا، وفيه فرد ماذا؟ مستقبلي، يعني ملحوظ حصة المستقبل وأنه متحقق فيه، متحقق الوجود في المستقبل، يعني ملاحظين الخارجية مالته ولكن في الزمن، في زمن الاستقبال في المستقبل. وأما الفرض العقلي لا، ما ملاحظين بالوجود وإنما ملاحظين صدق الطبيعة عليه.
يعني ينطبق على الثلاثة السابقة؟
ينطبق، بل ينطبق عليه لا إشكال. يعني ما هو مرادك ينطبق الموضوع؟ أي بل الموضوع ينطبق على الجميع وعلى المفروض ذهنا، والمفروض الذهني عن المستقبلي بهذا الفرق، أن المفروض الذهني لم يلحظ فيه التحقق الخارجي ولو مستقبلا، أما الموجود الفرد المستقبلي ملحوظ فيه الوجود الخارجي ولكن مع حصته المستقبلية. هذا هو الفرق بينهما، وتترتب عليه بعض الآثار والفوائد.
هو نفسه أو غيره؟ يعني هو نفسه بلحاظ آخر لو غيره؟
يعني شنو نفسه؟
يعني الطبيعة، هذه الطبيعة
نفس الطبيعة،
يعني مرة نلحظها بما هي طبيعة هكذا، يعني لو والثاني لا نفس الطبيعة بس نلحظها.
لا، احنا مو جاي نتكلم في مفهوم الموضوع، جاي نتكلم في فرد الموضوع. وإلا مفهوم الموضوع هو ما قدمناه، هو من؟ هو الطبيعة المهملة، الطبيعة يعني الكل الطبيعي، ولكن لم يقصد الحكم على نفس الكلية الطبيعية وإنما على كل فرد فرد مما يقال عليه هذا الكل الطبيعي. احنا ما جاي نتكلم في نفس الموضوع، في مفهوم الموضوع نتكلم في الأفراد، نتكلم في الأفراد. فالفرد قد يكون مع لحاظ تحققه الخارجي، فإما أن يكون ماضيا أو حالا أو مستقبلا، وإما أن لا يلحظ فيه الخارجية أصلا، مجرد صدق العنوان عليه من دون ملاحظ. نعم هو في نفس الأمر والواقع لابد أن يكون في الخارج، ولكن الاختلاف اختلاف من حيث اللحاظ والاعتبار بهذا القصد.
خب الطبيعة هاي يعني بدون حتى في الذهن بدون ملاحظة أفراد هاي؟
لا احنا الحكم مو مع الطبيعة. يعني نتكلم احنا قلنا انه الموضوع في القضية صحيح يخلون الكل الطبيعي. ولكن المقصود الحكم على الكل الطبيعي؟
لا على الأفراد.
على كل فرد فرد مما يقال له.
زين هنا
هاي اللحاظات للأفراد أنا جاي أتكلم، مو لحاظات المفهوم في موضوع القضية.
خب إذا أخذنا الفرد الذهني هذا غير ملحوظ فيه الوجود، يعني هنا وين الأفراد هنا تكون بهاي الحالة؟
هو فرد، هو فرد. ليش أنا جاي أقول كلام في الأفراد؟ هو فرد. هو فرد مما يلحظه العقل. لكن كل ما هنالك العقل له هذه القدرة أن يلحظ الفرد من دون الوجود.
نعم.
فيسمونه بالفرض الذهني. وهذا إلى أثر. ثم أنه إذا حكموا عليه بأنه باء، هذا الاشتباه الأول الموجود عندهم، أنهم أخذوا الفرد الماضي والفرد الحالي. الاشتباه الثاني، ثم أنه إذا حكموا عليه بأنه باء مطلقا فقد أرادوا أنه موصوف بباء في وقت وجوده ذلك. إذا قصدوا من الموضوع الفرد بهذا المعنى المتقدم، ثم إذا حكموا عليه حكموا عليه بخصوص ما قصدوه من الموضوع سابقا. وهذا أمر بعد يلزمهم أن يقولوا هذا، لأنه إذا الموضوع مقصود بفردين الماضي والحال فالحكم أكيد سيكون منتسبا إليهما. وهذا هو مذهب سخيف. كلمة سخيف هاي في العرب أي السخف في اللغة خفيف. العربية ماذا يراد به؟ ها الأمر الخفيف. يقال للهواء الذي يعلو طبقة الأرض هواء سخيف، يعني ما بهذا المعنى، هواء خفيف فاعتلى. فهذا مما لا يثبت له ثبات، أنه لا يثبت له ثبات وليس له جذر في العلم، فيقال له سخيف، يعني يعلو يطفو مثل الزبد يذهب جفا هكذا لا يثبت. وهذا هو مذهب سخيف قد ذكر فساده المعلم الأول. وذلك ليش؟ شنو هذا وجه السخف فيه؟ يعني وجه الخفة وعدم الثبات. وذلك لأن ما يوجد جيم وقتا ما هو بعض ما هو جيم لا كله. يعني شنو مراده هنا؟ وهذا أنا أستغرب من يعني المصنف كيف المحقق طوسي كيف يبين بهذه الطريقة، وهو خريط الصناعة يعني من أصحاب الصناعة. كيف نقض عليهم؟ قال الأفراد اللي ذكرتموها صحيحة، ولكن هذه الأفراد هي كل أفراد جيم لو بعض أفراد جيم؟ بعض أفراد جيم. والحال إحنا نتكلم بها قضية، القضية الموجبة الكلية، لا زال الكلام في القضية الموجبة الكلية. فإذا كان مبناكم من الموضوع في القضية الموجبة الكلية هو هذين الفردين، فبقية الأفراد ماذا ستكون؟ خارجة. إذا الموجبة الكلية واقعا حكمنا فيها على جميع الأفراد أم على بعض الأفراد؟ على بعض الأفراد. فينبغي أن تكون موجبة جزئية وليس موجبة كلية. لكن يقال له هذا مصادر على المطلوب، هم تلك الأفراد التي أخرجوها اللي هو الفرد المستقبلي والفرد الذهني لا يعتبرونه من أفراد الموضوع. مو أنه من أفراده وأخرجوه، أنت جاي تصور أنه إخراجهم لهذين الفردين إخراج تخصيصي، بينما هم ماذا يقولون؟ إخراج تخصصي
ونقض مبنائي. هو
ها مبنائي بلي بهذا بلي إلا بهذه الطريقة يعني يدافع عنه. ولكن من المعيب واحد يستعمل مبنى في نقض أقوال الغير، هذا من يعني ليس له قوة علمية.
بس إذا محقق وراد على أقوال الغير أصلا
يعني إلا تحت هذه الضمائم أو تحت البديهة أو تحت الضرورة تحت هكذا أمور، ولكن كان يمكن أن يكون هناك رد أقوى وأجلى من هذا الرد، نبينه إن شاء الله. لأن ما يوجد اللي هو جيم وقتا ما هو بعض ما هو جيم لا كله، ولوجوه أخرى من الفساد يتبين في أبواب القياسات ويطول شرحها. إحنا إن شاء الله نبين سبب سببين، أنه إضافة إلى هذا السبب مما يمكن أن يقال للرد عليهم، ولكن يأتي بيانه في الدرس اللاحق. الحمد لله رب العالمين.
الله 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 الله.